نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. أما عنوان حلقتنا هذه فهو: التلميذ يحمل ثمرا من خلال دوره في مجموعة اكتشاف الحق الكتابي. هناك طرق كثيرة يمكن للمؤمنين من خلالها أن يكرزوا بالإنجيل وأن يعلموه، والمقصود بالكرازة هو توصيل رسالة الخلاص بيسوع المسيح إلى الآخرين. فهناك الكرازة الفردية، والكرازة في إطار مجموعات صغيرة، والكرازة أمام حشود كبيرة، والكرازة من خلال توزيع النشرات والأناجيل، والكرازة من خلال المسرحيات الهادفة، والكرازة أيضاً من خلال الإذاعة والتلفاز وغير ذلك. في حلقتنا هذه سوف نتعلم معاً طريقة واحدة للكرازة في إطار المجموعات الصغيرة، ألا وهي طريقة مجموعة الاكتشاف. وما نعنيه بمجموعة الاكتشاف هو أن يقوم أحد المؤمنين الناضجين بتشكيل مجموعة من الأشخاص المؤمنين وغير المؤمنين لقراءة الكتاب المقدس واكتشاف ما يقوله عن الله وعن الإنسان وعن الخطية وعن المسيح وما فعله لأجلنا وعن الحياة المسيحية وغير ذلك. والآن تعال بنا صديق المستمع نتعرف معا على بعض المبادئ الكتابية المتعلقة بالكرازة. المبدأ الأول للكرازة: صلي لأجل غير المؤمنين. فنقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الرابع من الآية الثانية وحتى الرابعة: واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا ليفتح الرب لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا كي أظهره كما يجب أن أتكلم. وهكذا صلي لأجل جميع أفراد عائلتك وأصدقائك وزملائك وجيرانك الذين لم يؤمنوا بعد إيمانا حقيقيا بيسوع المسيح. اطلب من الله أن يفتح لك الأبواب لكي تشاركهم رسالة الخلاص بيسوع المسيح، ولكي يفتح قلوبهم لقبول هذه الرسالة. تذكر دائما أن الصلاة هي تعبير عن اتكالك الكامل على الله وعلى عمله في قلبك وحياتك وفي قلوب الناس وحياتهم أيضا. المبدأ الثاني للكرازة: انخرط في حياة غير المؤمنين. نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح العاشر والآية 38: يسوع يقول جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. نرى من خلال الأناجيل أن يسوع كان منخرطا في حياة الناس، لهذا حاول أن تنخرط في الأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الناس، وفي الأشياء التي يحبونها، أيضا في المشاكل التي يمرون فيها. فمن خلال تواجدك مع هؤلاء الأشخاص ودعمك لهم، سوف يفتح الله أبوابا كثيرة لتوصيل رسالة الخلاص بيسوع المسيح إليهم. فالكتاب المقدس يعلمنا أن كل مؤمن بيسوع المسيح هو قناة لتوصيل البركة للآخرين من حوله. لهذا قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 5:16: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. المبدأ الثالث للكرازة: اسمح لغير المؤمنين أن يدخلوا حياتك. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 1:38-39: فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما: ماذا تطلبان؟ فقالا: ربي، الذي تفسيره يا معلم، أين تمكث؟ فقال لهما: تعاليا وانظرا. فأتيا ونظرا أين كان يمكث، ومكثا عنده ذلك اليوم، وكان نحو 10:00. وهكذا كما أنك سمحت لنفسك بالانخراط في حياة هؤلاء الأشخاص، اسمح لهم أيضا أن ينخرطوا في حياتك من خلال فتح بيتك لغير المؤمنين، ومن خلال دعوتهم لزيارتك أو لتناول الطعام معك أو للقيام ببعض الأنشطة التي تقوم بها. فمن خلال انخراطهم في حياتك سوف يلاحظون علاقتك الحية مع الله، واتكالك الكامل عليه، وأمانتك، وحبك للآخرين، ومسامحتك للذين يسيئون إليك. بهذا قد تكون نورا لهم يرشدهم إلى الإيمان بيسوع المسيح وقبوله ربا ومخلصا لحياتهم. المبدأ الرابع للكرازة: اقرأ الكتاب المقدس وادرسه مع غير المؤمنين. نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح 8:30-31، ثم ننتقل في القراءة إلى 35: فبادر إليه فيلبس وسمعه يقرأ النبي إشعياء، فقال: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ فقال: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ وطلب إلى فيلبس أن يصعد ويجلس معه، ففتح فيلبس فاه وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. ونقرأ أيضا في أعمال الرسل الأصحاح 17:2-4: فدخل بولس إليهم حسب عادته، وكان يحاجهم 3 سبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. في ضوء هذه الآيات، شجع غير المؤمنين على قراءة الكتاب المقدس معك، فبهذه الطريقة سوف يكتسبون المعرفة ويفهمون الإنجيل. قم بتشكيل مجموعة صغيرة هدفها اكتشاف ما يقوله الكتاب المقدس. يمكن لهذه المجموعة أن تجتمع مرة واحدة في الأسبوع لمناقشة الآيات الكتابية وشرح معانيها وتقديم البراهين على صحة ما يقوله الكتاب المقدس عن الله نفسه، وعن الإنسان، وعن الخطية، وعن الغفران المقدم للإنسان من خلال موت المسيح الكفاري. ولكي تتمكن من تشكيل مجموعة الاكتشاف هذه، إليك بعض النصائح والإرشادات العملية ذلك. أولاً، اختر المكان والزمان المناسبين للاجتماع. يمكن لأفراد المجموعة أن يجتمعوا في منزل أحدهم أو في أي مكان يرونه مناسبا. احرص على بقاء المجموعة صغيرة، وحيث أن هذا الاجتماع ليس اجتماع عبادة رسمي فلا حاجة لأن يحتوي على صلاة أو ترانيم أو عظة. فالغاية من هذا الاجتماع هو تعريف غير المؤمنين بما يعلمه الكتاب المقدس عن طريق النقاش. لهذا يجب أن يقتصر الاجتماع على قراءة أجزاء من الكتاب المقدس ومناقشتها. أما إذا رأيت أن الحاضرين يحبون الترانيم فلا بأس من القيام بذلك. لهذا صلي دائما أن يقودك روح الله إلى اتخاذ القرارات الحكيمة بشأن هذا الاجتماع. ثانيا، احرص على أن يضم الاجتماع مؤمنين وغير مؤمنين. لهذا يجب على كل مؤمن أن يدعو شخصا غير مؤمن أو شخصين غير مؤمنين لحضور الاجتماع. وبالطبع يجب أن يكون الهدف من الاجتماع معلنا بوضوح للجميع. وكما قلنا قبل قليل، فإن الهدف من الاجتماع هو قراءة الكتاب المقدس واكتشاف ما يقوله عن الله والإنسان والحياة. وهكذا سوف يأتي المؤمنون إلى الاجتماع ويحضرون معهم أصدقاءهم غير المؤمنين لكي يقرأوا الكتاب المقدس ويناقشوه معا. أما المدة الزمنية المثالية لمثل هذا الاجتماع فهي ساعة ونصف، أي 90 دقيقة. ثالثا، رحب بالحاضرين وأفسح لهم المجال للتعرف بعضهم على بعض. كذلك اشرح الغاية من الاجتماع ووضح مبادئ النقاش وآداب الحوار التي ينبغي على الجميع أن يلتزموا بها. فمثلا بعد أن ترحب بالحاضرين قل شيئا شبيها بالآتي: الغاية من اجتماعنا هي أن نتعرف على ما يقوله الكتاب المقدس عن الله والإنسان والحياة. سوف نقرأ أصحاحا من الكتاب المقدس مرتين، الأولى قراءة بالتبادل والثانية قراءة فردية صامتة. وسوف تكون هناك 3 أسئلة رئيسية للنقاش، وفي نهاية اجتماعنا سوف نلخص ما توصلنا إليه وما اتفقنا عليه. رابعا، يجب على كل فرد في المجموعة أن يحضر كتابا مقدسا ودفتر ملاحظات وقلم. إذا تعذر ذلك لأي سبب يمكنكم الاحتفاظ بالكتب المقدسة ودفاتر المحاضرات والأقلام في المكان الذي تجتمعون فيه. وكما قلنا قبل قليل، يجب قراءة المقطع الكتابي مرتين. في المرة الأولى اقرأوا المقطع الكتابي بالتبادل، وفي المرة الثانية اطلب من الحاضرين أن يقرأوا المقطع الكتابي قراءة فردية صامتة. خامسا، اطرح 3 أسئلة في كل اجتماع للمجموعة. بعد أن تقرأ المقطع الكتابي مرتين اطرح 3 أسئلة رئيسية يجيب عنها المقطع الكتابي الذي قرأتموه. ولتحضير الأسئلة قبل الاجتماع يمكنك أن تستعين ب3 مجموعات من الأسئلة. مجموعة الأسئلة الأولى تتعلق بالأشياء التي فعلها يسوع، ومن الأمثلة على هذه الأسئلة: كيف أظهر يسوع اهتمامه بالإنسان كفرد؟ كيف تعامل يسوع مع بعض مشاكل الحياة مثل الجهل والمرض وروح النقد والعناد والأنانية والمعارضة والموت وغيرها؟ كيف أظهر يسوع سلطانه على الطبيعة أو الموت أو الأرواح الشريرة أو غيرها؟ لماذا شفى يسوع الشخص المذكور في القصة بهذه الطريقة تحديداً؟ مجموعة الأسئلة الثانية تتعلق بشخص يسوع. ما هو الجانب الذي تركز عليه هذه القصة في شخصية يسوع؟ ما الذي يقوله يسوع عن نفسه في هذه الآيات؟ ما الذي قصده يسوع حين قال عن نفسه مثلا إنه نور العالم أو خبز الحياة؟ مجموعة الأسئلة الثالثة تتعلق بعلاقة الإنسان بيسوع. كيف يتجاوب الناس مع تعاليم يسوع؟ ما الذي يقوله يسوع عن علاقتنا به؟ ما هي التغييرات التي حدثت لفلان بعد أن آمن بيسوع وأطاعه؟ سادسا، وجه النقاش وساعد جميع الحاضرين على الاستفادة القصوى من وقت الاجتماع. احرص على أن يشارك الجميع في القراءة والنقاش والتوصل إلى نتائج. لهذا يجب أن تتجنب الوعظ أو التعليم بطريقة التلقين. بعبارة أخرى، ساعد غير المؤمنين على اكتشاف الحق بأنفسهم من خلال تشجيعهم على قراءة الكتاب المقدس والنقاش واستخلاص النتائج. يمكنك أيضا أن تشجع الأشخاص الخجولين على المشاركة من خلال طرح بعض الأسئلة عليهم، مثل: في رأيك ما هو معنى هذه الآية؟ أو كيف يمكننا أن نربط هذا الحق بحياتنا اليومية؟ سابعا، تذكر أن دورك هو قيادة الاجتماع ومساعدة الحاضرين على اكتشاف الحق الكامن في كلمة الله. لذلك تجنب كقائد لهذه المجموعة أن تلعب دور معلم الكتاب المقدس في هذا الاجتماع. ركز على طرح الأسئلة المحفزة للتفكير، توجيه النقاش، تشجيع الجميع على المشاركة واكتشاف الحق الكتابي. كذلك توقع أن يطرح الحاضرون أسئلة سطحية بعض الشيء، لذلك لا تستخف بأي سؤال، بل اشكر الشخص الذي طرح السؤال وأكد له أن سؤاله مهم ويستحق الإجابة. من جهة أخرى، إذا لاحظت أن الحاضرين حادوا أو خرجوا عن الموضوع المعين لذلك اليوم، ذكرهم بموضوع الاجتماع وساعدهم على الرجوع إلى المسار الصحيح. ثامنا، اختم الاجتماع بتلخيص النقاش في نقاط واضحة، واحرص على أخذ جميع الإجابات بعين الاعتبار. ركز على النقاط التي اتفقتم عليها والاكتشافات التي توصلتم إليها. سوف يكون هذا التلخيص مهما جدا لجميع الحضور، ولا سيما للأشخاص الذين ما زالوا يبحثون عن الحق. والآن ربما تتساءل عزيزي المستمع عن المقاطع الكتابية التي يمكنك أن تستخدمها في مجموعتك. يمكنك أن تستخدم الأناجيل الأربعة وبعض المقاطع الكتابية مثل الأصحاح الثالث من رسالة روميا أو الأصحاح الثاني من رسالة أفسس أو أي مقطع كتابي آخر تراه مناسبا. ورغم أن الكتاب المقدس بأكمله هو كلمة الله، إلا أن بعض أجزائه قد تناسب أفراد مجموعتك أكثر من غيرها. كما أن الأجزاء التي تناسب مجموعتك في هذا الوقت بالتحديد قد لا تناسب مجموعة أخرى تجتمع في مكان آخر أو في بلد آخر أو في ظروف أخرى. لذلك اطلب من الله أن يرشدك إلى المقاطع الكتابية التي تناسب أفراد مجموعتك والظروف التي يمرون بها. لكن لغايات التدريب، تعال بنا نلقي نظرة سريعة على ما تعلمه بعض الأجزاء من إنجيل مرقس. فمثلا في إنجيل مرقس الأصحاح الأول من الآية الأولى وحتى 45 تعلم أن يسوع متواضع، وأنه ابن الله الحبيب، وأنه مجرب لكن بلا خطية، وأنه معلم وواعظ فذ، وأنه يشفي، وأنه يتحنن على المساكين والضعفاء والمرضى. وأيضا الآيات من إنجيل مرقس في الأصحاح الثاني من الأولى وحتى 27 تعلم عن السلطان الروحي والمادي الذي كان يتمتع به يسوع، وعن الأصحاء والمرضى، وعن ما هو عتيق وما هو جديد. والآيات في إنجيل مرقس الأصحاح الثالث من الأولى وحتى 35 تعلم عن قساوة القادة الدينيين، وعن الأرواح الشريرة بالمقابلة مع الروح القدس، وعن العائلة الأرضية بالمقابلة مع عائلة الله. وأيضا الآيات من 35 في الأصحاح الرابع من إنجيل مرقس وحتى 43 في الأصحاح الخامس تعلم عن سلطان يسوع على الطبيعة والشياطين والأمراض المستعصية والموت. وأيضا الآيات في إنجيل مرقس الأصحاح العاشر من الأولى وحتى 52 تحتوي على تعاليم يسوع عن الطلاق والأطفال والغنى، وعن موته وقيامته، وعن المعنى الحقيقي للعظمة. كما أنها ترينا سلطان يسوع على الأمراض. بعد أن عرفنا هذا كله عن مجموعة اكتشاف الحق الكتابي والدور الذي يمكنك أن تقوم به في تشكيلها وقيادتها، تعال بنا نأخذ مثالاً عملياً واحداً على كيفية إدارة أحد هذه الاجتماعات بطريقة بناءة ومفيدة. الخطوة الأولى: رحب بجميع الحاضرين وبين لهم الهدف من الاجتماع. يمكنك أن تقول مثلاً: أهلاً وسهلاً بكم، وأرجو أن نقضي وقتاً ممتعاً ومفيداً معاً في هذا الاجتماع. الهدف من اجتماعنا هذا هو قراءة الكتاب المقدس واكتشاف ما يقوله عن الله وعن الإنسان وعن الحياة. الخطوة الثانية: وضح لجميع الحاضرين المقطع الكتابي الذي ستناقشونه اليوم. على سبيل المثال تقول: سوف نقرأ اليوم الآيات من الأولى وحتى 38 من الأصحاح 9 من إنجيل متى. في البداية سوف نقرأ هذه الآيات بالتبادل، وهذا يعني أن أحد الأشخاص سيبدأ بقراءة الآية الأولى والشخص الثاني سيقرأ الآية الثانية، وهلم جراً إلى أن نصل إلى نهاية الآية 38. بعد أن تنتهوا من قراءة الآيات، اطلب من جميع الحاضرين أن يعيدوا قراءة الآيات مرة أخرى قراءة صامتة. الخطوة الثالثة: اطرح الأسئلة التي حضرتها سابقاً، وفيما يلي 4 أسئلة يمكنك أن تطرحها بشأن المقطع من إنجيل متى الأصحاح 9 من الآية الأولى وحتى 38. السؤال الأول: كيف أظهر يسوع اهتمامه بالإنسان كفرد؟ السؤال الثاني: ما هو الجانب الذي تراه في شخصية يسوع من خلال قراءتك لمعجزة شفائه للرجل المشلول؟ السؤال الثالث: ما الذي قصده يسوع حين قال الحصاد كثير ولكن الفاعلة قليلون؟ السؤال الرابع: كيف تجاوب الناس بمختلف فئاتهم مع يسوع في هذا الأصحاح؟ ناقشوا هذه الأسئلة في مجموعات ثنائية. للقيام بذلك اطلب من كل مؤمن أن يجلس مع شخص آخر غير مؤمن وأن يناقشا الأسئلة معا لمدة 5 أو 10 دقائق. نأتي الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي: ناقشوا هذه الأسئلة كمجموعة وتشاركوا في الأجوبة التي توصلتم إليها. يمكنك أن تخصص 10 دقائق لمناقشة كل سؤال. الخطوة الخامسة والأخيرة: في نهاية الاجتماع لخص النقاط الرئيسية التي توصلتم إليها في هذا الاجتماع، ولا تنسى أن تذكر الحاضرين بزمان ومكان الاجتماع التالي. في ختام حلقتنا هذه عزيزي المستمع، أصلي لأجلك أن يعطيك الرب نعمة خاصة لكي تكون نورا لأفراد هذه المجموعة، ولكي تتمكن من مساعدة أفرادها على اكتشاف الحق الثمين الكامن في كلمة الله المقدسة فيما يتعلق بالله وبالإنسان وبالحياة. وكما قال الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الثاني والآيتين 15 و16 ثم الآية 23: اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى، عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة، وأما الأقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها، والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، عالما أنها تولد خصومات. وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى أعزائي المستمعين من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
سأعيش العمر كارزا شاهدا حبك عجيب. حراسا وعازما أتبعك حتى الصليب، سأعيش العمر كارزا شاهدا حبك عجيب، مكرسا وعازما أتبعك حتى الصليب. أتبعك يا سيدي، أتبعك طول الطريق، لو في رحب أو في ضيق،
عيناي نحو وجه الجفا تراقب شخصا حبيب، وفي مسيرة مقدسة أتبعك حتى الصليب.
عيناي نحو الجثاء تراقب شخص الحبيب، وفي مسيرة مقدسة أتبعك حتى الصليب. أتبعك يا سيدي، أتبعك طول الطريق، أتبعك رجائي ليس في العيان، القلب انتخبك نصيب، فأنت حسني والأمان أتبعك حتى الصليب. رجائي ليس في العيان، القلب انتخبك نصيب، فأنت حسني والأمان أتبعك حتى الصليب.
أتبعك يا سيدي، أتبعك طول الطريق،
أتبعك يا سيدي، أتبعك طول الطريق، لو في رحب.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.